أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بميلاد سيدة نساء العالمين عليها السلام. طبعا في مثل هذه المناسبات نحاول أن نستفيد من حياة الأئمة عليهم السلام، وهذه المواضيع التي كنا نطرحها سابقا كلها استفادات من القرآن الكريم ومن الروايات الشريفة. ما زال الحديث في إظهار أثر النعمة، طبعا الحديث طال ولكن إن شاء الله يكون فيها فائدة للإخوة الأعزاء. طرحت في الأسبوع الماضي أن الإمام عليه السلام أو الأئمة عليهم السلام كان عندهم عالمان، العالم الأول عالم الرغبات، والعالم الثاني عالم الفعل الخارجي. الإمام عليه السلام من الممكن أنه من حيث الفعل الخارجي يقوم بأعمال معينة على نحو التقية مثلا، ولا يكون على أساس ما يرغب. فمثلا حينما كان الإمام الرضا عليه السلام يتزين يلبس الملابس الفاخرة، هذا لم يكن حسب رغبته، وإنما نعم في عالم رغبته كان يعيش شيء آخر. وإن شاء الله نقرأ بعض الروايات التي تبين رغبات الأئمة عليهم السلام أنهم إلى ماذا كانوا يرغبون، وقد يكونون من الناحية الخارجية والفعل الخارجي لا يرغبون بمثل هذه الأفعال. قرأنا عن الإمام الرضا عليه السلام في الرواية أنه حتى إذا برز للناس تزين لهم، فكانت الزينة من أجل الناس. فإذن في بحثنا لابد أن ننظر إلى رغبات الأئمة عليهم السلام. هذه الرغبات هي التي يقتدي بها المؤمن. أما من ناحية الفعل الخارجي، قد هناك بعض الأفعال التي يكون الإمام عليه السلام مكرها إليها. هذه الأشياء التي يكره عليها الإمام عليه السلام لا تشكل حركة للإنسان المؤمن، يعني فقط في حال الاضطرار، مع ظروف الاضطرار الإنسان المؤمن يقوم بنفس العمل. يعني الآن في هذا الزمان مطلوب من الإنسان أنه يلبس لباس معين، في عالم الرغبات هل يرغب بهذه الألبسة وأنه يعيش رغبات الأئمة عليهم السلام؟ إذا كان يرغب كما يرغب الناس ولا يعيش رغبات الإمام عليه السلام، إذن الإنسان يرجع إلى رغباته، يراجعها، يشوف أنه إلى ماذا يرغب. هذه الرغبات تعبر عن شخصية الإنسان. شوف رغباتك شنو، هل تتناسب مع الدين؟ هذه الرغبات هي الرغبات الإيمانية. الإنسان هل يرغب أن ينتصر هذا الدين في هذا العالم؟ رغبة موجودة. إذا كانت عند رغبة، هل هو يسعى لنصرة هذا الدين في الخارج أو لا يسعى؟ إذن الرغبة أيضا لا تظل في حدود الرغبات، تنتقل إلى فعل خارجي إذا الإنسان يحاول أن يطبق هذه الرغبات التي يعيشها. فإذا نرجع إلى رغبات الأئمة عليهم السلام من خلال الروايات، نرى إلى ماذا يرغبون. هذه الرغبات هي تشكل نبراس للمؤمن يحاول أن يحقق رغبات الأئمة عليهم السلام. لا فقط أن الإنسان يأتي إلى الدين وينتقي بعض أحكام الدين التي تتناسب مع رغباته هو. الإنسان قد يبرر كثير من الأعمال، مثل الإنسان الذي يلبس اللباس الفاخر يقول مباشرة الأئمة عليهم السلام كانوا يلبسون. وقلنا أن هذا المقدار من الكلام مو كافي، لأن الإمام أحيانا يضطر إلى فعل بعض الأشياء. فإذا لمجرد أن الإمام عليه السلام يلبس اللباس الفاخر، هذا ما يشكل في طريق المؤمن شيء. لابد أن نرجع إلى رغبات الأئمة عليهم السلام، هذه الرغبات تشكل نبرات للإنسان المؤمن. فإذا نحاول أن ما نبرر أفعالنا بالدين، وكثير أحيانا الإنسان يقولون بأن 90% من تفكير الإنسان فقط من أجل تبرير أفعاله، فإحنا ما يصير عندنا فقط أننا نحاول أن نبرر أفعالنا، والتبرير من الإنسان المتدين يحاول أن يبرر أفعاله عن طريق الدين. أحيانا قد يقول أن هذا فعل مباح، هذا المقدار هم مو كافي، لأنه في المباح المؤمن أيضا يترك بعض المباحات ويفعل بعض المباحات، فما يكفي فقط أن العمل مباح والإنسان المؤمن يأتي بهذا المباح، وأطرحنا عدة مرات. خلنا نقرأ هذه الرواية. في البحار هذا الراوي يقول: وجه قوم من المفوضة كامل ابن إبراهيم المدني إلى الإمام العسكري عليه السلام. قال كامل: فقلت في نفسي أسأله لا يدخل الجنة إلا من عرف معرفتي وقال بمقالتي. هذا من المفوضة، يعني أن الله عز وجل فوض إلى الناس أمورهم في مقابل المجبرة، أن الله عز وجل يجبر الناس على أفعاله. هو الآن دار في خلده أنه إذا دخل إلى الإمام عليه السلام يقول أنه لا يدخل الجنة إلا من عرف بمعرفة المفوضة ومن قال بمقالتهم. يقول: فلما دخلت على سيدي أبي محمد عليه السلام، لم يسميه سيدي، يعني الأئمة عليهم السلام يعرفون مقدارهم، نظرت إلى ثياب بيض ناعمة عليه. رأى على الإمام عليه السلام لابس ملابس ناعمة نظيفة بيضاء. فقلت في نفسي، هذا الراوي يقول: ولي الله وحجته يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الأخوان. وبأن الأئمة عليهم السلام دعوتهم إلى مواساة الناس بالفقراء، والإمام عليه السلام لابس مثل هذه الملابس الفاخرة، وينهانا عن لبس مثله. فقال الإمام عليه السلام متبسما: يا كامل. الإمام يعلم ماذا يدور في قلب من يكون أمامه، هذا العلم الموجود عند الإمام علم موجود عنده، يعلم بما يدور في فكرك من أفكار. والآن الإمام عليه السلام عجل الله تعالى فرجه الشريف يعلم ماذا يدور في أنفسنا، يعني أنت مو غائب، الإمام عليه السلام غائب عنا ولكن نحن حاضرون عند الإمام. فالإمام يعلم المؤمن أي تفكير الناس ككل، أي تفكير يمر في أذهانهم الإمام عليه السلام يعلم. هذا من الأشياء التي أعطاها الله عز وجل الإمام المعصوم عليه السلام، أنه يعلم حالات الناس ماذا يدور في أفكارهم. فقال متبسما: يا كامل. الحين البعض قد يستدل بنصف الرواية يقول هذا الإمام كان يلبس أنا ألبس. يا كامل، وحسر عن ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلده، يعني شال اللباس العلوي هذا اللباس الناعم، وكان تحته هذا اللباس من الشعر الغليظ الخشن على جلد الإمام عليه السلام. فقال الإمام عليه السلام: هذا لله وهذا لكم. الحين يلبس الملابس الفاخر عنده هذه الرغبة أنه يلبس مثل الإمام عليه السلام، مجرد رغبة في عالم الرغبات أنه يعيش مثل ما يعيش الإمام عليه السلام. يقول ما نقدر بهذا المقدار، لكن الإنسان المؤمن يقدر يرغب، يعني في عالم الرغبات لا أحد يستطيع أن يجبرك على شيء، ما حد يقدر يجبرك، أنت ترغب، رغباتك بيدك. نعم الفعل الخارجي احيانا انت مجبور على بعض الافعال، لكن لما تلبس الثياب الناعمة رغبتك شنو؟ اذا كنت ترغب بهذه الثياب الناعمة ما تعيش رغبات الامام عليه السلام. فالانسان يحاول انه في عالم الرغبات يحاول ان يرغب كما يرغب الائمة عليهم السلام. فهذا لله وهذا لكم. والإنسان شوف أنه بعض الأشياء يأتيها ولكن من أجل الناس. أحد العلماء من العلماء المعروفين المعاصرين كان ذاهب إلى الحج، هذا اللباس الصاية والدجاج اللي يلبسه، يقول كان غاسل الصاية هذا اللباس، وأحد الإخوان كان موديها للكواي كاوي هذه اللباس، فيا بوله شاف أن هذا اللباس مكوي، قال أنا ما ألبس لباس مكوية، أخذها ضمسها في الماء نشفها وبعدين لبسها. هذا العالم يحاول أنه يقتدي بالأئمة عليهم السلام. نعم أحيانا أنت في ظرف معين مجبور أنك تلبس ملابس مكوية، نعم الآن في بلدنا إذا شخص يطلع بملابس غير مكوية وأنه وضع ما يكون طبيعي، نعم تخرج بهذه الألبسة ولكن المكوية، ولكن رغبتك شنو؟ أنه مو بالضرورة أن الإنسان يخرج بهذا اللباس، يعني الحين تضطر أن تلبس القطرة والعقال، أنت رغبة في هذا الأمر ولا لا؟ أنت تحس نفسك مجبور على هذا اللباس، لأنه إذا ما تلبس هذا اللباس الناس ينظرون إليك بنظرة ثانية، فلا يكون شيء رغبة، يعني الإنسان ود أنه ما يلبس هذا القطرة والعقال أريح له أصلا، ولكن تضطر من ناحية اجتماعية أن تلبس. هذه الحالة، هذه الرغبة قد تكون موجودة عندك أنك تشعر بأنك مجبور على هذا اللبس. تارك الإنسان يرغب مثلا يشوف أمام الجامعة يظل يسوي له 7 أو 8 ويظل فترة يحاول أنه يرتب هذه القطرة، هذا ما مطلوب من الإنسان أنه يقف مدة طويلة أمام مثلا المرآة ويحاول يعدل روحه حتى يطلع، أكون مقدار منا مطلوب، لكن بعض الأشخاص لا أصير عندهم مبالغة في هذا الأمر، هذا ما مطلوب من الإنسان بهذه الكيفية. طبعا هذا ما يعني أن الأئمة عليهم السلام هناك بعض المستحبات حتى من ناحية الثياب. خلنا نقرأ هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اتخذ ثوبا فلينظفه. هذا دعوة إلى النظافة، نعم مو أن الإنسان والله المؤمن أنه يخرج قذر مثلا أمام الناس، لا، أكو استحباب أنه يخرج نظيف، وأكو جزء من استحباب، ولكن نلتفت أن المستحب لا يكون مستحبا بالنسبة للإنسان إلا معنية التقرب إلى الله عز وجل، يعني العمل بحد ذاته وإن كان مستحب من ناحية فقهية، ولكن بالنسبة لك قد يصير مستحب، بالنسبة لغيرك يصير مباح، لأن المستحب من ناحية خارجية حينما تنتقل إلى النفس إذا تقربت بهذا العمل لله عز وجل صار مستحب، أما إذا أتيت بهذا العمل لأن نفسك ترغب بهذا العمل، هذا العمل مباح وإن كان من ناحية فقهية عمل مستحب. فإذا العمل المستحب لابد أن يقترن بنية التقرب إلى الله عز وجل، ولا ما يفرع بالمستحب. الإنسان قال يروح للزيارة بدون نية التقرب إلى الله عز وجل، هذه ما تعتبر، تعتبر سفرة، سفرة عادية مباحة بالنسبة للإنسان، وقد ينوي روح الزيارة قربة لله تعالى وشوف النساء 24 ساعة بالسوق، شو تصير زيارة؟ ما تصير زيارة. وأنه بعض الرجال مثلا يذهبون إلى الزيارة يشوف أنهم يروحون الأماكن السياحية وكذا اللي بأطراف مثلا المشهد وخراسان والمناطق الأخرى، وشوفه بالحرم 3 أيام نص ساعة واحد بس، هذا رايح للزيارة ورايح للفسحة. لابد الإنسان مو فقط أنه سافر من الكويت إلى المشهد إلى مشهد صارت الزيارة مقبولة ومستحبة، لا، أنت العمل هذا من ناحية فقهية مستحب، حينما ينتقل هذا العمل إليك أنت تحوله إلى استحباب أو أنه يقف في حد المباح. وهذا العمل الذي فيه ثواب وحسنة ويوم القيامة أيضا، هذا العمل المستحب ما يتحول إلى درجات في يوم القيامة. وقد سمعت قبل كم يوم في التلفزيون أمس مقابلة مع السيد كمال الحيدري حفظه الله، تكلم عن تحويل الحسنات إلى درجات. هذا اليوم الخميس تابعه وانت تتغدى تقدر تشوف هذا البرنامج، مواضيع السيد كمال الحيدري حفظه الله من المواضيع النافعة جدا نافعة، وبين كيف أنه يتحول من حسنة إلى درجة حينما يترسخ هذا العمل في النفس، إذا العمل ما ترسخ في النفس هذه الحسنة من الممكن أنه تزول من الإنسان، لا تبقى إلى يوم القيامة، ما يستطيع الإنسان أن يحولها إلى درجة. إن شاء الله إذا صار فرصة نتكلم عن هذا الموضوع. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه رآه أحد الأشخاص، هذا الشخص اللي يحاول أن يظهر نفسه أنه زاهد، وكان على الإمام عليه السلام يقال في الرواية ثياب كثيرة القيمة حسان. الإمام الصادق عليه السلام كان يلبس من اللباس الفاخر، لكن هذا خلاف الرغبة الموجودة عنده. فهذا الزاهد قال والله لآتينه ولأوبخنه، يبي يوبخ الإمام، فدنا منه فقال يا ابن رسول الله ما لبس رسول الله صلى الله عليه وآله مثل هذا اللباس اللي انت لابسه، ولا علي عليه السلام ولا أحد من آبائك. يعني هو بيتصيد على الإمام عليه السلام. يقول الإمام عليه السلام فقال له كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمان قتر، قتر يعني المعيشة هي كانت صعبة ضيقة، وكان يأخذ لقتره وإقتاره، وإن الدنيا بعد ذلك أرقت عزاليها، عزاليها يعني أفواهها، يعني صار كثير المطر فصار أكو خيرات موجودة، فأحق أهلها بها أبرارها. ثم تلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قلنا الآية إن شاء الله راح نتناولها، فنحن أحق من أخذ منها ما أعطاه الله، غير أني يا هذا الزاهد ذكر اسمه ما ترى علي من ثوب إنما لبسته للناس. ثم اجتذب يد هذا الزاهد فجرها إليه، ثم رفع الثوب الأعلى الإمام الصادق عليه السلام، وأخرج ثوبا تحت ذلك على جلده غليظا، ثوب غليظ كان يلبس تحت هذا اللباس. هذا الإمام عليه السلام يعيش رغباته يطبقها، مو بالضرورة أن الناس يرون هذا التطبيق، هو يطبق بينه وبين نفسه. فقال هذا لبسته لنفسي وما رأيته للناس. ثم جذب ثوبا على هذا الزاهد اللي نسوي نفسه زاهد من الأعلى لابس ثوب غليظ، فجذب ثوبا على هذا الزاهد أعلاه غليظ خشن وداخل ذلك الثوب ثوب لين، هذا يحاول يتظاهر بالزهد لكن في الواقع ما عايش الزهد، لكن من أجل الناس يلبس هذا الثياب الغليظ، وهو من أجل نفسه تحت هذا الثوب اللين الناعم، فقط تظاهر بالزهد. والإمام عليه السلام يعيش الزهد الحقيقي، هذا الفرق بينهم. فقال لبست هذا الأعلى للناس ولبست هذا لنفسك تسرها. الإمام عليه السلام يقول أنت لبست هذا للناس، ولكن الثوب اللين في الأسفل أخذته من أجل نفسك حتى تسر نفسك، ما إيش هذه الغلظة. تقول أنه الإنسان اللي يلبس الثوب اللين قد إنسان يرغب بلبس الحرير مثلا، شنو الأثر؟ يعني الأئمة عليه السلام حينما يدعون إلى بعض الأشياء هل هناك آثار تترتب عليها؟ هل الإنسان يلبس الثوب اللين؟ نفرض أنه ليش يحرم الحرير على الرجال مثلا؟ شنو الداعي؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام إن الجسد إذا لبس الثوب اللين طغى، صار حالة طغيان عند الإنسان. شوفوا الأغنياء مثلا لما يلبسون ما يلبسون القطعة الخام بثلاث أربع دنانير مثلنا، اشتري للي أعلى من هذا بعشرات الدنانير، ما أدري بعد أكو بمئات الدنانير ولا ما أكو، يشوف الثوب اللي يكون كلش لين على الجسم. فإذا الإنسان يلبس الثوب اللين يطغى، صار عنده حالة طغيان. يلبس الثياب المتعارف، مو أكثر من هذا. لذلك الأغنياء أهل المناصب ما يرضون بالثياب العادي، الثياب العادية، يحاولون أنه دائما يشترون أغلى الثياب، هذا أنه يظن أنه هذا لصالحه، ولكن لا. النفس حينما تعيش بعض الأشياء، النفس إذا طغت أحيانا تصل إلى أن تقف في قبال الله عز وجل. شلون يبين؟ لما أكو حكم شرعي يأتي يقول هذا الحكم الشرعي أنا ما قبله. أحيانا قد بعض المؤمنين يسمعون بعض المسائل الشرعية يقول نفسي ما تقبل هذه المسألة، هذه نفسي ما تقبل. ليش ما تقبل؟ أنت في مجال الأحكام الشرعية عليك أن تأخذ بكلام المرجع، أنت لست فقيه حتى تعرف كيفية استنباط الأحكام الشرعية. فلن تأخذ الحكم الشرعي، أحيانا قد عقلك ما يتقبل هذا الحكم الشرعي، المسائل الشرعية مو تحت حكم العقل، المسائل الشرعية قائمة على أساس التعبد، جانب تعبدي. فمثلا قلنا بأنه ليش صلاة المغرب 3 ركعات صلاة العشاء 4 ركعات؟ قد الإنسان يقول مفروض بالعكس، لأن كل ما تقدم الإنسان في الليل يكون تعبان أكثر، مفروض صلاة العشاء 3. كذلك الوضوء، ليش نمسح القدمين ما نغسل القدمين، مع أن القدمين الأفضل لهما أن تغسل لأنه أنظف. فقد الشخص يقول أنظف. المسائل الشرعية ما تقوم على أساس العقل، المسائل الشرعية تقوم على أساس التعبد. نعم علم العقائد يقوم على أساس العقل، في الأمور العقائدية شغل عقلك، في مجال الاستدلال على وجود الله عز وجل يحتاج أنك عن طريق العقل تصل إلى وجود الله، مو عن طريق الآية والرواية. فإذا الإنسان يكون مجالات يحتاج إلى تحكيم العقل، بعض المجالات لا تحتاج إلى التعبد. الإمام الصادق عليه السلام يقول خطب علي الناس وعليه إزار غليظ مرقوع بصوف، هذا لباس أمير المؤمنين عليه السلام. فقيل له في ذلك، يعني ليش يا إمام تلبس مثل هذا اللباس؟ فقال يخشع القلب ويقتدي به المؤمن. هذا الآن قدوة المؤمن كيف تكون، يعني أكون في عالم الرغبات، أنت ودك تعيش مثل الإمام عليه السلام، لأنه هذا اللباس الذي يلبسه الإمام عليه السلام يلبسه لهدف، يريد أن يصل إلى خشوع القلب عن طريق هذا اللباس. قلنا أحيانا أنت قد تجبر تعيش في مكان معين، زوال معين، هناك ألبسة معينة ما تستطيع أن تخالفها، ولكن في عالم الرغبات ارغب إلى ما يرغب إليه الإمام عليه السلام حتى تعيش هذه الرغبات على أقل التقادير في عالم الرغبات. إذا صار فرصة أن تبرز هذه الرغبات تبرزها. ورح أقرأهم رواية بعد قليل كيف أنه اللباس الموجود في زمان الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف رح يكون لباس أمير المؤمنين عليه السلام. أقرأ لكم الرواية قرأتها سابقا. إذن ويقتدي به المؤمن، لو تحاولون تبحثون في الروايات عن هذه كلمة يقتدي، حتى تشوف أن المؤمن بأي شيء يقتدي بالأئمة عليه السلام حينما يكونون قدوة للناس. كبعض القضايا الإمام عليه السلام له دور القدوة، تشوفون بالروايات والآيات القرآنية، قد الآيات قليلة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما بين في شنو. الرواية تتبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام في أي شيء يكونون قدوة للناس. تذكر المصادق من هذا المصداق؟ أنه هذا اللباس الذي يلبسه أمير المؤمنين عليه السلام حتى يقتدي به المؤمن. فإذا المؤمن ما يقتدي يراجع إيمانه، لأنه الإمام عليه السلام حينما يطرح شيء أن المؤمن يقتدي به، إذا المؤمن ما يقتدي، الشخص ما يقتدي بهذا، مفروض أن يراجع إيمانه، لأنه الإمام يقول أنا قدوة في هذا الجانب. عن النبي صلى الله عليه وآله في آخر خطبة خطبها قال، خطبة طويلة نأخذ هذا المقدار، ومن لبس ثوبا فاختال فيه بعض الناس قد يلبس ثياب جديدة بوجدانا، يلبس ثياب جديدة يطلع برا، تظن أن كل الناس قاعد يطالعونك، في الواقع ماكو أحد قاعد يطالعك. وقد تجد أنه تشوف بأنه أنت أفضل من غيرك، نفرض أنك تخرج بهذا الثياب بين ناس مستضعفين، شو تحس بنفسك؟ تحس أكو شيء داخل نفسك أنك أعلى من غيرك. هذا الإنسان اللي يركب السيارة الفارهة مثلا الفخمة اللي شارها نفرض 30-40 ألف دينار، لما يسوق بالشارع نظرة للسيارات الثانية نظرة مختلفة، أكو شيء داخله. أحد الإخوان مرة قرأ إحدى المقالات الإيمانية جزء من الأجزاء، فانطرح مثال السيارة أنه الشخص إذا كان يركب سيارة من هذا النوع يشعر بشعور مختلف أمام الناس. إذا شاف سيارة فارخة فاخرة جدابة يعني ما يطق له هرن، لكن لو يشوف سيارة مستضعفة شوف أنه يشتغل بالهرن عليه، صحيح ولا لا؟ حالة وجدانية بين الناس. كان يقول لي بأن أنت تبالغ في كلامك. هو اشترى سيارة غالية، بعد ما اشترى هذه السيارة شفته في يوم من الأيام قال كلامك صحيح، وباع هذه السيارة واشترى سيارة أبسط منها. يقول بعد ما اشتريت هذه السيارة الأبسط فعلا الآن شعوري غير لما كنت قاعد تلك السيارة. فلابد أنك لما تقوم بالأفعال شوف تأثير هذا الفعل على نفسك، تراجع، أمر وجداني، ما يحتاج أحد يقول لك. شوف الحالة تصير في نفسك، إذا كان يؤثر هذا العمل سلبيا على نفسك اتركه حتى لو كان عمل مباح، لأن هذا العمل المباح بالنسبة لك لما تنتقل إلى نفسك تنتقل إلى عمل مكروه بالنسبة لك، بالنسبة لغيرك مباح، لكن هذا العمل ينتقل إلى النفس ينتقل إلى عمل مكروه. فالإنسان لابد أن يراجع دائما، يكون عنده رقابة على نفسه. الأعمال الخارجية شوف تأثيراتها على نفسك، أنت نفسك هي اللي تقرر أني أخذ هذا العمل أو ما أخذ هذا العمل. في الأعمال المباحة نفس الطريقة، مو كل عمل مباح الإنسان المؤمن يأتي به، عمل مباح يؤثر عليك إيجابيا يحركك باتجاه الله عز وجل اخذ هذا العمل، عمل مباح تجد أنه يؤثر سلبيا على نفسك هذا العمل تتركه وإن كان مباح. بالنسبة لك هذا العمل المباح من الممكن أن ينزلك في الدرجات أو أنه يوقفك ما تصعد في الدرجات. فالإنسان لابد أن يعرف كيف يختار الأعمال التي تحركه. راقب نفسك، ترى أن هذا العمل تتأثر به إيجابيا خذ هذا العمل، تتأثر به سلبيا اترك هذا العمل حتى لو كان من ناحية شرعية مباح. يعني لو أن هذا المؤمن بعد استفتاء إلى المرجع قال أنا اشتريت سيارة ب30 ألف دينار، راح يقول له مباح، ما يقول له حرام. لكن هذا المباح من ناحية فقهية ادخل في علم الأخلاق في علم الأنفس، هذا العمل المباح بالنسبة لك عمل غير صحي، عمل غير إيجابي، وإن كان من ناحية فقهية عمل مباح. وقلنا ربطنا دائما بين العمل الفقهي والناحية الأخلاقية والناحية العقائدية، وربطنا في عدة دروس أن الإنسان مو فقط ينظر إلى الحكم الفقهي، عندي حكم أخلاقي وعندي حكم عقائدي، لابد أنه ألاحظ هذه الأحكام أثناء العمل، ما هو التأثير على النفس، ما هو التأثير على العقائد، لأن العقيدة قد تتأثر أيضا من خلال عمل واحد الإنسان يقوم به، عقائدة تتزلزل عنده، العقائد ما تكون ثابتة. وهذه المشكلة أن الإنسان عقيدة التوحيد ما تكون ثابتة عنده، لو لم ينزل إلى عالم البرزخ في عالم القبر إذا العقيدة ما تكون ثابتة عنده هذه العقيدة تكون مستودع عند الإنسان، يعني تسلب منه، ما يكون مستقر. في الآية الكريمة فمستقر ومستودع، مستقر يعني الأشياء الراسخة عند الإنسان، هذه الأشياء الراسخة عند الإنسان تنتقل إلى عالم البرزخ معه، الأشياء المستودع يتركها الإنسان. إن شاء الله خلوا النقاش بعد المحاضرة إن شاء الله. ومن لبس ثوبا فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنم يتخلخل فيها ما دامت السماوات والأرض. هذه رواية خطيرة ولا مو خطيرة؟ تراجع نفسك لما تلبس هذا الثوب، شنو شعورك أمام المستضعفين؟ فإذا كان يشعر بحالة الخيلاء أمام المستضعفين خسف الله به من شفير جهنم يتخلخل فيها ما دامت السماوات والأرض. وإن قارون لبس حلة فاختال فيها فخسف فيه به فهو يتخلخل إلى يوم القيامة. هذه المقاييس الدين تطرحها مقاييس أو يطرح الدين مقاييس الإنسان المؤمن إذا ما تكون بأيديه هذه المقاييس من الممكن أنه يأتي يوم القيامة صحيفة الأعمال تكون خالية. وينتبه المؤمن حتى يعرف هذه المقاييس بالضبط ما هي. والروايات تطرح كثير من المقاييس وإحنا قاعد نطرح الآن سنة وثلاث أشهر تقريبا هذه المقاييس اللي تصارك بيننا نحاول حتى أعمالنا الخارجية أعمال تكون مختلفة. فيكون الوقت أتركنا إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.